السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قالوا فقلنا سلسلة علمية فكرية أكاديمية أهدف من خلالها أن أنشر الوعي الفكري وأن أقوم بتعرية الأفكار المعادية للإسلام وأن أقوم بتفهيم عوام المسلمين حقيقة هؤلاء المزورين للفكرة الإسلامية. وقد تكلمت في اللقاء الماضي بفضل الله تعالى عن امسك علماني، وتبينت لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، بينت لهم أن هناك 40 صفة تستطيع من خلالها إن شاء الله تعالى أن تتعرف على علماني وأن تقوم بتوصيفه. ولكن تابعني أحد الشباب من الفضلاء وقال لي في التوصيف السادس، قلت يمكنك أن تعرف علماني إذا رأيته يدعو بشكل صريح إلى العلمانية الليبرالية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو القومية أو الماركسية أو العروبية أو الديمقراطية. قال فلم أفهم منك المراد ببعض المصطلحات، فأرجو إزاحة الغطاء عن مدلولاتها الحقيقية للمزيفة. وطلب مني أن أبدأ هذا اللقاء في امسك علماني، أيضا أن أبدأ هذا اللقاء بتعريفنا لمدلولات هذه الكلمات قبل أن أستأنف إن شاء الله التوصيف لمسألة كيف تعرف علمانيا. أقول أيها الكرام الأفاضل، مصطلح العلمانية، وأرجو الانتباه، فالعلمانية بخلاف العلمانية، العلمانية هذا المدلول أو هذا المصطلح بهذا الضبط يعني الدنيوية أو غير الدينية. الجماعة بقى الضالين المضلين اللي بيحرفوا الكلم عن مواضعه بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، اسمها العلمانية نسبة الى العلم، وكذبوا، فهم كذابون افاكون خراصون كعادتهم. والصحيح في الضبط انها العلمانية. وهذا المصطلح مصطلح فيه اتساع دلالي لهذه الكلمة، وقد اختلف كثير من أرباب الفكرة العلمانية في بيان دلالة هذا المصطلح دلالة دقيقة واضحة محددة، إلا أن كثيرا من هؤلاء قد اتفقوا على أن العلمانية بفتح العين، أن العلمانية بفتح العين هي ترجمة لكلمة سيكولاريزم، سيكولاريزم، وهي تسمية غير دقيقة بل غير صحيحة لأنها توحي باتصال هذه الكلمة بالعلم وليس كذلك. أما الترجمة الصحيحة لكلمة العلمانية فهي اللادينية أو الدنيوية في مقابل اللادينية. وقد جاء تعريف العلمانية في دائرة المعارف البريطانية، وجاء أيضا في معجم وسترا، كذلك جاء في المعجم الدولي الثالث وعليه. فالعلمانية هي إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصالح السياسية والاجتماعية والتعليمية والحياتية بعيدا عن سلطان الدين. اتضح معنى العلمانية الآن يا إخوة؟ إذن هذا التعريف هو التعريف المعتمد حتى في كثير من المعاجم التي وضعت سواء في الدول العربية العلمانية أو في الدول الغربية، أكد هذا الذي ذكرت لحضراتكم. وعليه فالعلمانية أيها الكرام إذا طبقت في المحاور السياسية والاقتصادية فإنها تعمل على إقصاء حكم الشريعة وجعل القوانين الوضعية هي أساس السياسة والاقتصاد دون اعتبار للدين. والعلمانية في المحور الاجتماعي في الحياة الاجتماعية تعمل على خلق نظام اجتماعي يستمد قيمته من الفلسفات الوضعية البشرية وأسس التضامن الاجتماعي بعيدا عن الدين. بل تعمل العلمانية على صرف اهتمام الناس عن الآخرة وجعلهم يتكالبون على الدنيا كأنهم مخلدين فيها. والعلمانيون في المحور الأخلاقي والتربوي يقومون بإبعاد التوجيهات العقدية الدينية عن الأخلاق وعن التعليم وعن التربية، يقومون بإقصاء الدين تماما عن هذه الأشياء. كذلك فهم يقومون برفض كل معنى عقدي أو ديني غير محسوس. ما تجيش تقول لي أنا مؤمن أن القرآن كلام الله، ما تجيش تقول لي أنا مؤمن بالجنة، هو أنا شفت الجنة؟ هو أنا شفت ربنا بيتكلم؟ هو أنا شفت ربنا بيسمع؟ هو أنا شفت ربنا بيتنزل في الثلث الأخير من الليل؟ وعلي أنا لا أؤمن إلا بالشيء الإيه؟ المحسوس أمامي. فهم يريدون تأليه العقل البشري وجعل الدين في زاوية ضيقة حقيرة لا تتجاوز ضمير الفرد، ولا يسمح للفرد أن يقوم بالتعبير عن دينه وعن شعائر إسلامه. والحقيقة أيها الكرام أن العلمانية تنقسم إلى علمانية جزئية وعلمانية كلية شاملة. فأما العلمانية الجزئية فهي التي لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والمعرفية بحيث ترى هذا أو يرى هؤلاء من أتباع هذا النوع من العلمانية يرون وجوب فصل الدين عن السياسة والاقتصاد وفقط. خلاص إذا فصلنا الدين عن السياسة إن غاب القط إلعب يا فار، ويبقى السياسيين كده بعد عن الدين، يعرفوا ان هم يحتالوا ويعرفوا ان هم يعملوا سياسة قذرة نجسة ويضعوا ايديهم في ايدين اليهود وفي ايدين النصارى وفي ايدين البوذ وفي ايدين اعداء الله تعالى شرقا وغربا بلا قيود دينية. اللي هيحكمهم مبدأ المصلحة واللذة فقط، ودي معروفة بالعلمانية الجزئية أو العلمانية الإنسانية أو الأخلاقية. طيب العلمانية الشاملة اللي هي العلمانية الكلية بقى، دي بقى تحاول بكل صرامة تحييد الدين والقيم بعيدا عن الحياة، رفض الدين رفضا مطلقا، ولو سمح بالدين فإنما يسمح به في زاوية واحدة فقط، ألا وهي زاوية الشعائر الفردية، إن الواحد يصلي لوحده ويصوم لوحده وبتاعه، كتر خير الدنيا على كده قوي، غير كده مش إيه مش مسموح. والعلمانيون في مصر لهم جيل مؤسس، هذا الجيل المؤسس أيها الأفاضل اعتمد العلمانية الكلية والشمولية منهجا له، كل المنطلقات وكل الكتابات التي كتبها التيار المؤسس تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء كانوا يرفضون الدين، وكانوا يقومون بتفريغ الحياة من كل ما له علاقة بالدين في الحكم والسياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام وسائر شؤون المجتمع. ومن أمثال هؤلاء قاسم أمين وأحمد لطفي السيد وعلي عبد الرازق وطه حسين ومن على شاكلتهم. والتيار الحديث هو تيار واصل جهود الأوائل من المؤسسين، وكان يطرح فكرته العلمانية من وراء أقنعة ومسميات تسعى لئلا تصطدم بشكل مباشر مع عواطف وأفكار عامة الناس، ويمكن كانوا شغالين بغطاءات مختلفة في أحزاب بيسموها الأحزاب المدنية أو منظمات المجتمع المدني، يمكن كانوا بهذا الشكل غير الواضح وغير الصريح لغاية سنة 2010، ولم يكن لهم وزن ولا قيمة في المجتمع، كانوا لا يتجاوزون 1% أو 2% على أقصى تقدير. وهؤلاء كانوا يدعون إلى قراءة جديدة حداثية للإسلام، وهؤلاء كانوا هم الأخطر، لأن الجيل المؤسس كان واضح وصريح العداء لقضية الإسلام، إنما الجيل الثاني واخد الموضوع بحرفية، فكانوا بيقولوا إحنا لا نسعى إلى صدام مباشر مع العقيدة ولا صدام مباشر مع الإسلام، ولكنهم يعمدون إلى ذلك بطرق غير مباشرة ليقوضوا الطرح الإسلامي عن طريق الإجهاض والإضعاف المستمر. ومن أمثلة هؤلاء في هذا العصر حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وخليل عبد الكريم والمستشار محمد العشماوي وفؤاد زكريا ومحمد شحرور وجمال البنا وأحمد عبد المعطي حجازي وأديسون وفرج فودة وغالي شكري وسلمان رشدي وسيد القمني وإقبال بركة ونوال السعدوي، وطلابهم الآن هم الذين يتصدرون المجال في الفضائيات، من أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت وأحمد ناجي الخيال، بل وكثير من المذيعين ممن ترونهم الآن يتبنون أيديولوجيات فكرية علمانية متطرفة مناهضة لفكرة الإسلام. هذا هو تعريف العلمانية، وتعريف جذورها وأصولها وتعريف الأجيال المتعاقبة التي قامت بنشر الفكرة العلمانية في مصر. طيب والليبرالية، الليبرالية والشيوعية والماركسية واليسارية، كل هذه المصطلحات لها أم، الأم هي العلمانية ودول كلهم ولادها. كده وصلة؟ يبقى الأم الفكرة، الأم هي الإيه؟ الفكرة العلمانية المناهضة للدين، وكل دول ولادها، كل دول. طب يعني إيه ليبرالية؟ ليبرالية من ليبرتي يعني التحرر، أو التحررية، أو الطلاقة بعيدا عن القيود السياسية والدينية والعرفية والأخلاقية. ده معنى كلمة الإيه؟ الليبرالية. والليبرالية هي معارضة المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من حرية الفرد. وفي واحد اسمه الدكتور مراد وهبة، هذا كاهن من كهان العلمانية المصرية. الجماعة العلمانيين لما بيسمعوا اسمه كده بيقوموا هزين راسهم سجودا وقياما، بيعتبروه حاجة كده ايه، رمز من رموز الفكرة العلمانية المتطرفة في مصر، ورجل من رجال التنظير العلماني في مصر. ألف كتابا يقال له المعجم الفلسفي، كتاب المعجم الفلسفي طبع على نفقة وزارة الثقافة المصرية، يعني على نفقتي وعلى نفقتك وعلى نفقة كل مواطن مصري، علشان تنشر الفكرة العلمانية. المعجم الفلسفي، وطبع تقريبا ب15 جنيه يا بلاش، كتاب قيمته 130-140-150 جنيه، يطبع بكام؟ ب15 جنيه. يقول مراد وهبة في كتابه المعجم الفلسفي: والليبرالية هي نظرية ترقى إلى مستوى الأيديولوجية، وهي تزعم أن الحرية أساس التقدم، فتعارض السلطة المطلقة سواء كانت دنيوية أو دينية. أي حاجة هتحد من حرية الفرد سواء كانت في الدين أو في الدنيا هيقف قدامها الليبراليين. طب الكلام ده انت متأكد منه؟ متأكد منه زي ما انا متأكد ان حضرتك بتشوفني دلوقتي وبتسمعني. وعايز تراجع الكلام ده ممكن تراجعه في المعجم الفلسفي لمراد وهبة، او المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، او كتابة او كتاب موسوعة المورد العربية، او الموسوعة البريطانية، او حقيقة الليبرالية للدكتور عبد الرحيم السلمي، أو كتاب الفكر الليبرالي تحت المجهر الشرعي للأستاذ الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، أو كتاب العقلية الليبرالية للشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره. وستجد أن أهل هذه الكتب وهذه التصانيف قد ذكروا لنا بعض أسماء من برزوا كنجوم للليبرالية في الماضي والحاضر. ففي الماضي ستجد أحمد لطفي السيد، وأحمد أمين، وعلي عبد الرازق، وهدى شعراوي. هؤلاء برزت أسماؤهم كمؤسسي للفكرة الليبرالية المصرية. هؤلاء كانوا مؤسسين للفكرة الليبرالية المصرية. طب وفي هذا العصر، في العصر المتأخر بتاعنا ده، هتلاقي واحد اسمه أحمد صبحي منصور، وهتلاقي الإعلامي أحمد المسلماني، وهتلاقي أنيس منصور، وهتلاقي أحمد فؤاد نجم، وهتلاقي أيمن نور، وبطرس بطرس غالي، وجمال البنا، وخالد النبوي، وطارق حجي، وعماد الدين أديب، وعمر أديب، والممثل نور الشريف، والممثل هاني سلامة، والممثل يحيى الفخراني، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد الليبرالي، ووحيد عبد المجيد، والدكتور محمد البردعي، والدكتور يحيى الجمل، والدكتور سعيد النجار اللي بيسموه دلوقتي رسول الليبرالية المصرية. وطبعا هتجد بعض الحزبيين زي أسامة الغزالي حرب والدكتور سعد الدين إبراهيم، وهتلاقي زي السيد ياسين والدكتور حازم الببلاوي والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور يسري فودة والدكتور علي السلمي وشريف عصمت عبد المجيد والدكتور حسن نفعة وكثير كثير من هؤلاء الذين يتصدرون لكم الآن في الفضائيات، هم ينتمون إلى هذه الفكرة الليبرالية التي ذكرت تعريفها لحضراتكم. طبعا ما يسمى الآن بمنظمات المجتمع المدني أو الأحزاب العلمانية لا يخلو حزب من هذه الأحزاب أو منظمة من هذه المنظمات من إيه؟ من الليبراليين واليساريين والناصريين والقوميين والأشكال دي. أما عن الشيوعية والماركسية واليسارية فالحقيقة أنها جميعا تتلاقى، وسأذكر مذهبا واحدا وهو مذهب الشيوعية. ومذهب الشيوعية أيها الأفاضل مذهب فكري يقوم على الإلحاد البين الواضح الصريح، ويعتقدون أن المادة هي كل شيء، وقد ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلز، وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في روسيا. والحقيقة أنها قد توسعت توسعا واضحا بالحديد والنار، وانتشرت في روسيا انتشارا مزريا مذهلا سنة 1917، ثم بعد ذلك انهارت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن سبحان الله، زي ما الشيخ كشك نايبي كما كان بيقول: يا بلدنا يا عجيبة، فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. اندثر المذهب الشيوعي في من بعد، ويظهر الآن من ينادي بالشيوعية والاشتراكية الاقتصادية والعلمية في بلادنا الآن. وهناك أفكار ومعتقدات يعتقدها الشيوعيون والماركسيون واليساريون، يعتقد كثير منهم إنكار وجود الله تعالى وكل الغيبيات، ويعتقد كثير منهم، وأنا دقيق العبارة لأن بعض هؤلاء لا يقول هذا، أنا بتكلم على أصول الفكر والقول، ويقولون أيضا بأن المادة هي أساس كل شيء. شعارهم: نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بماركس ولينين وستالين، ونكفر بثلاث: بالله والدين والملكية الخاصة. كذلك فهم يحاربون الأديان ويعتبرون الدين وسيلة لتخدير الشعوب، ويعتقدون أن الأديان تخدم الفكرة الرأسمالية والإمبريالية الغربية والاستغلال. كذلك فإن الشيوعية تقول بكل وضوح أن الدستور والدين والأخلاق خدعة برجوازية يتستر بها البرجوازيون من أجل مطامعهم. كذلك فهم يعندون موقفهم من الدين ورفض الدين، ويمكن الكلام ده كان واضح كثيرا كثيرا كثيرا، حيث كان يقول أحدهم في خطبه: لن تنتشي وتنتشر الشيوعية في الشرق إلا إذا أبعدنا عن أهله تلك الحجارة التي يعبدونها في أرض الحجاز بمكة وقضينا على دينهم. ومن المصائب، والمصائب جمة، أننا وجدنا في ميثاق جمال عبد الناصر أنه كان يقول أنه مؤمن بفكرتهم الشيوعية الاشتراكية، وكان يروج لها في البلاد آنذاك. كذلك فإن الشيوعية تؤمن بالصراع والعنف لإثارة الحقد والضغينة بين العمال وأصحاب الأعمال، وهم بهذا يسعون للقضاء على ما يعرف بالطبقة الرأسمالية. هناك اعتقادات وأصول قد لا يتسع المقام لبيانها عن الفكرة الشيوعية والفكرة الماركسية وأوجه الفارق بينهما، ولكن أحيلك أيها القارئ الكريم وأيها الأخ الفاضل على بعض الكتب. أحيلك على كتاب بلشفة الإسلام للدكتور صلاح الدين، وكتاب الشيوعية لعباس محمود العقاد، وكتاب حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون. وأنصح كل شاب مفكر، لا سيما من تأثر بالفكرة الاشتراكية، أنصحه أن يطلع على كتاب رائع يقال له في مدارات الماركسية والماركسية العربية للأستاذ مصطفى رادي، طبعة مركز نماء. هذا تعريف موجز لمصطلحات العلمانية والليبرالية والشيوعية ومشتقاتها كالماركسية واليسارية. أستأنف المسير مع إخواني سريعا حول صفات العلماني، أو كيف تعرف علمانيا. ذكرت في اللقاء السالف 10 صفات اللي هتلاقيه بينادي بيها وقاعد يقاتل عليها، تعرف على طول انه ايه، انه علماني مصاب بفيروس الايدز العلماني. طب اللي عنده ايدز ده بنعمل فيه ايه؟ بنقوم حجرين عليه وبنحاول نعالجه. طب تخيل بقى ايدز علماني، يعني مرض فيروسي مركب. ده محتاج بقى إلى أن يوضح له وأن يناظر وأن تقرع شبهاته وترهاته بالحجج الدامغة. طيب، المعنى 11 أو الوصف 11: إذا رأيت علمانيا أو إذا رأيت رجلا صاحب مواقف سلبية تجاه الأحداث التي تعصف بالإسلام، فرحا بهزيمة المسلمين، مروجا أن الجهاد قد مضى وولى زمانه، ناعتا المجاهدين في سبيل الله بالإرهابيين والأصوليين المتشددين. إذا رأيت واحدا كهؤلاء اعلم على طول أن في قلبه مرض، وأن في فكره زيغ، وأنه يميل إلى العلمانية أكثر مما يميل إلى دين الإسلام. ودول كتير يا أخوانا، دول كتير اللي بيفرحوا بهزائم المسلمين وبيتمنوا من كل قلوبهم زوال حكم الإسلام، وبيتمنوا إن ما يقومش للإسلام قومة. قال أحدهم: إن الله تبارك وتعالى قد استنقذ مصر من خراب مؤكد باسم الدين، واستنقذ العالم برئاسة ترامب لأمريكا ليقضي على الإسلام المتشدد وما يعرف بأوهام الخلافة الإسلامية. تخيل اللي بيقول الكلام ده مش استيز ولا حخام ولا رجل ملحد، ده واحد بيقول أنا مسلم وفرحان ان ترامب جه واعلن الحرب على الاسلام. الله اكبر. الثاني عشر من اوصاف العلماني: اذا وجدته محاربا للدعوة ويلحق الضرر بالدعاء بدعوى محاربة الاصولية وتجفيف منابع الارهاب، كذلك فهو يسعى بكل قوة إلى علمنة المساجد وينادي بضمها إلى وزارة الأوقاف والمؤسسات الرسمية التي تتحكم فيها الأجهزة القمعية الاستبدادية، ثم يبرر هذا كله قائلا أن في هذا حفاظا على فكر الناس ونشرا للوسطية والاعتدال وثقافة احترام الآخر واحترام قيم المواطنة، مع التأكيد على أن المسجد هو للشعائر فقط. كذلك تراه ينادي دوما بأنه لا يجوز أن يكون للمسجد دور غير الشعائر، ويسن القوانين والتشريعات التي تجرم إقحام المساجد في العمل السياسي أو الاجتماعي أو التوعوي. طب انتوا شايفين دول كتير اللي يمدي ولا لا؟ ده كتير قوي. ده واحد طلع على قناة من القنوات الموجهة مع المذيع المعروف أحمد موسى بيقول: وأنا أرى أن المصلحة العليا هي في إغلاق كثير من المساجد. هكذا يقول. الله أكبر. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي. هكذا يقول. وانتشرت الكلمات وطارت كل مطار، وتلقفها الناس سماعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السمة الثالثة عشر من سمات العلمان: إذا وجدته يضمر العداء لعلماء الإسلام. إذا وجدته يضمر العداء لعلماء الإسلام ويشيع عنهم الأكاذيب ويتهمهم بأقبح التهم ويصفهم بأنهم دغمائيون، متحجرون، ظلاميون، إقصائيون، رجعيون، متخلفون، ظلاميون، وأنهم علماء سلطة، وأنهم تجار دين يستخدمون الدين كأداة للوصول للحكم وإلى أهدافهم. ثم يقول لا تسمعوا لهؤلاء بل اسمعوا للدعاة الرسميين. كذلك ترى هذا العلماني أو من أصابته لوثة علمانية يعظم من شأن أسماء معينة تخدم أفكاره وآراءه ويصفهم بأنهم علماء دين مستنيرين، ويأخذ الشاذ من كلامهم المقروء والمسموع والمكتوب ليخدم بذلك أفكاره العلمانية وآراءه الشاذة. هل وقع هذا؟ وقع هذا. السمة الرابعة عشر، السمة الرابعة عشر من سمات الرجل العلماني، إذا وجدته يتهكم على أحكام الشريعة والمتمسكين بها ويصفهم بالتخلف والتأخر والظلامية والرجعية والتشدد والإرهاب وعدم القدرة على مسايرة العصر الحديث والدولة المدنية، كذلك تراه مجترئا على ثوابت الإسلام وعلى فروعه بدعوى أنه ليس هناك حقيقة مطلقة في هذه الدنيا وأنه ليس هناك شيء فوق النقد. السمة الخامسة عشر من سمات الرجل العلماني، إذا وجدته رافعا شعار تجديد الخطاب الديني زاعما أن الخطاب الديني المعاصر سبب للتعصب والتشدد وإزكاء الفتن الدينية والطائفية والمذهبية، وأن الخطاب الديني أقعد أو أفقد الإسلام إنسانيته، ويقصد بهذه الكلمات الخطيرة الخداعة تخريب الثوابت الشرعية والاجتراء على السنة النبوية بما يوافق مقصده وهواه، داعيا إلى الاجتهاد المطلق دون تقيد بالضوابط الشرعية. بل ستجد هؤلاء في كل مرة يجترئون على الإسلام بأصوله وفروعه، فإذا كلمتهم أو حاجزتهم قالوا لك هذا هو الإسلام الليبرالي المعتدل، وهذا نموذج من نماذج الفكر المستنير، وهذا نموذج من نماذج الخطاب الديني المعاصر، وتنزل النشرات من بعض الهيئات الرسمية وغير الرسمية لتدعم هذه الأفكار الخطيرة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، والتي تشرعن الآن لما يعرف بتجديد الخطاب الديني. وعمري ما سمعت هذه الكلمة إلا من هؤلاء عن دين الإسلام، لم أسمع تجديد الخطاب الديني عن النصرانية، ولم أسمع عن تجديد الخطاب الديني عند اليهودية، بل ولم أسمع عن تجديد الخطاب الديني حتى لما يسمى الآن بالأديان الوضعية، ما يحصلش ولم يحدث ولم نسمع بهذا ولم نقرأ عن هذا. الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء يضمرون حقدا وحنقا وبغضا واضحا بينا لعقيدة الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام. السمة السادسة عشر من سمات الرجل العلماني، إذا كان يسير في حياته بلا قيود أو ضوابط شرعية أو خلقية بدعوى أنه حر. الكلمة دي كلمة أنا متحرر من كل قيد ديني أو عرفي أو خلقي أو اجتماعي، هي مفتاح كل شر الآن في المجتمع، ودي بترسخ الآن حتى تكون عقيدة عند الأجيال الصغيرة، الأجيال المسكينة اللي طلعت لقت أكثر العلماء إما مطارد أو مكبل أو مسجون، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والدعاء المكلومين الذين يهمشون الآن في مجتمع يعلي من قيمة السفهاء ومن أقوال السفهاء، ويخفض الآن أقوال الحكماء والعقلاء. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. في هذه البيئة يتم تغذية الشعور من قبل الاستبداديين، يتم تغذية الشعور بكلمة أنا متحرر من كل خلق ديني وعقدي وعرفي، ويا ليت هناك حريات. إنما هو متحرر يزني، يشرب خمرة، يسرق، يشتم، يسب الله بدعوى حرية الفكر، ينتقض وينتقد ثوابت الإسلام، لا يصلي، يدعو إلى الحريات الجنسية، يدعو إلى حقوق الشواذ أو المثليين وحقوق السحاقيات، بحجة أن هذا الأمر بيني وبين ربي ومحدش هيحاسبني. كذلك فإنه يعلن دوما أنه متحرر في طريقة تفكيره ورأيه من أي قيد من القيود، مهما كان رأيه قبيحا أو هداما أو مصادما لما ورد في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا يحدث بدعوى أنا حر أو أنا متحرر. السمة 17 من سمات العلماني: إذا وجدته رافضا للتعايش الموضوعي والسلمي مع المتدينين بدعوى أن المتدينين من الإسلاميين، ليسوا على المستوى الفكري الذي يؤهلهم للدخول في الحوار مع النخبة المثقفة، كذلك فهو ينظر بالاستعلاء ويصف المخالفين له من المتدينين بأنهم إرهابيون، متطرفون، متخلفون، مكفرتية، لا يحترمون الآخر، وأنهم ثلة من الفاشيين والرجعيين. وزي ما فاطمة نعوت قالت لأخينا الحسن البخاري صاحب رواية الجاحد لما جه يناقشها في معرض الكتاب المنصرم، معرض الكتاب سنة 2017، عملت كتاب اسمه حوار مع صديقي المتطرف. لو خلي بالك مع صديقي، حوار مع صديقي يعني. فقام شاب من شباب الحركة الإسلامية وهو أديب، فانتقد بأدب وبأدب جم ما كتبته هذه الكاتبة، وقام بالرد عليها فسفهته وحقرته وقالت له باللفظ الواحد كما تطاير عبر شبكات التواصل الاجتماعي كلامها، قالت له: أصل انت من بتوع مذكرة آخر الليل. وبدأت تهزأ به وبدأت تحقر من كلامه هي والفريق اللي كان معاها. فما كان من أخينا إلا أن قام وترك المجلس، وطبعا لن يستطيع أن يدافع عن فكرته ولا أن يبينها كاملة في وسط إقصائي لا يؤمن بحرية التعبير ولا حرية الآخر ولا هذه الشعارات التي يصدعون بها أدمغتنا أبدا. لم يؤمنوا يوما بحرية الرأي والرأي الآخر، لم يؤمنوا يوما بحقيقة التعايش السلمي حتى وإن اختلف الناس كما يزعمون. فكيف وقد اختلفوا مع دين الله ومع سيدنا رسول الله ومع منهج محمد بن عبد الله، بل وجعلوا القرآن والسنة كالأساطير، كأساطير الأولين وكالشعر العربي الجاهلي الذي يسهل نقده ونقضه بدعوى أنهم أصحاب الفكر الحر المستنير، وأنهم أصحاب التجديد الفكري العلماني، وأنهم النخبة المثقفة، وأنهم ولهؤلاء الآن تفتح المنابر الإعلامية، ولهؤلاء يتم فتح المجالات، بل لا يسمح لأحد أن يعلو صوته عليهم ولا أن ينتقدهم انتقادا واضحا، لأن هؤلاء الآن حشمتهم من حشمة من أعطى لهم المجال وفتح لهم الأبواب. الحقيقة أن سمات العلمان كثيرة، وهي سمات كثيرة كثيرة كثيرة، هي سمات 40. هتبقى إن شاء الله السمات 40 دي إن ربنا تممها لنا ويسرها لنا هتبقى بمثابة سمات كلية تستطيع أن أنت تعرف بها أي إنسان، إما أنه علماني أو أصابته لوثة أو شبهة إيه علمانية. هتبقى يعني أنا بنصح إخواننا أنهم يكتبوا هذه السمات التي قلتها بلساني وسطرتها ببناني، أنصحهم أن يقوموا بكتابتها ونسخها، وهو لما يقرأها ويفهمها لما يتابع أي حد في التلفزيونات والقنوات وحوارات التوكشو ومواقع التواصل الاجتماعي هيعرف كويس جدا انتماءه ومرجعيته الفكرية. السمات 40 للعلمانيين، وإن شاء الله نستأنف المسيرة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتظروا مشاركات إخواننا ومداخلاتهم واستفساراتهم على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك، أو على جروب الشيخ علي قاسم على الفيسبوك، أو يمكنكم التواصل معي عبر الواتساب على رقم 010-1244-933. 010-1244-933. ومن خارج مصر حضرتك هتضيف رقم أو الكود بتاع مصر 002. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلي راية الإسلام خفاقة، وأن يحفظنا وإياكم من اللوثات الإلحادية والعلمانية، هو ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.